بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا إلى كلام شيخ الجواهر. ماذا أورد شيخ الجواهر؟ بإيرادات ثلاثة. الإيراد الأول ماذا كان إذا تذكرونه؟ لو كان الخيار يبتدئ من حين الرد يلزم الجهالة في مبدئي وفي بدايتي، حصول الخيار والجهالة مضرة. والجواب درسنا الآن سوف يشرع. والجواب نقول هذه الجهالة لا تضر ما دام زمن زمن سبب الخيار معلوم. سبب الخيار ما هو يا أخي؟ سبب الخيار ما هو؟ الرد. زمانه متى هذا الرد؟ هذا السبب زمانه متى؟ محدد زمانه، من حين العقد إلى مدة سنة، فزمان الرد محدد ومعلوم. وما دام زمان الرد محدد فكأن زمان الخيار أيضا فارق. مو فكأن، أكثر من فكأن، صار محددا، لأن سوف يصير الخيار بيدك، زمامه بيدك، متى ما شئت أثبتت الخيار. شلون تثبت الخيار أنت؟ بواسطة من؟ الرد. فما دام الرد الذي هو سبب الخيار زمان محدد، السبب ما دام زمان محدد فالمسبب لا يصير أيضا أشبه بالمحدد، ولا تضر الجهالة بزمان المسبب ما دام زمان السبب معلوم، لأن السبب إذا كان تحت اختياري إلى مدة سنة هذا السبب تحت يدي، فمعنى ذلك في الحقيقة كأن المسبب والخيار تحت يدي مدة سنة، صار أشبه بالمعلوم. هذا رد على شيخ الجواهر. ولكن لرب قائل منكم يقول شيخنا كلامك لطيف، ردك على الشيخ الجواهر لطيف جميل، ولكن العلامة عنده كلام كأنه لا يتوافق مع ما تفضلت به. شنو العلامة قال؟ ماذا قال العلامة رضوان الله عليه؟ قال إذا اشترط الإنسان لنفسه خيار، مثل اشتريت منك دار او ثوب وقلت لك لي الخيار ولي الخيار خيار الفسخ مدة ماذا؟ مثلا شهر، 10 أيام، 5 أيام، لكن من متى تبتدئ هذه المدة من بعد التفرق عن المجلس، لأن العلامة كالشيخ الطوسي يرون أن خيار الشرط من متى يبتدئ؟ من بعد التفرق لا من حين العقد. قالوا إلا يلزم اجتماع، إذا تتذكرون سببين وما أدري شنو 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 إلى آخره. فالعلامة قال ما دام يبتدئ خيار الشرط من حين التفرق، إذن على هذا الأساس يبطل العقد، لأن بلي حصول التفرق زمان غير معلوم، فما دام حصول التفرق غير معلوم فبداية الخيار إذن ليست معلومة. هذا كلام المن يا أخي؟ للعلامة. هذا الكلام من العلامة يتوافق مع الإجابة التي ذكرناها مقابل صاحب الجواهر أو يتنافى معها؟ لا، هذا كلام العلامة يكون تأييد لشيخ الجواهر وضد لنا. فإذا على هذا الأساس لرب قائل يقول بأن الحق مع شيخ الجواهر، يعني بداية الخيار ما دامت مجهولة فهي تضر، كما قال العلامة في خيار الشرطي. قد قائل منكم يقول هكذا، ولكن أجيبه وأقول له الفرق جلي واضح. فإنه في خيار، في محل كلامنا، سبب الخيار قلت تحت شنو؟ تحت اختياري وسلطنتي وقدرتي وإرادتي و متى ما شئت رددت الفلوس يحدث الخيار. وما دام زمان السبب معلوم فالجهالة بزمان المسبب لا تكون معلومة، بل في الحقيقة لا جهالة. وهذا بخلاف في من في خيار الشرط، فإن سبب الخيار ما هو؟ هو التفرق، وهو ليس تحت اختياري كما تقدم قبل كم يوم قلنا، ليس تحت اختياري، ليس تحت تصرفي وإرادتي، إذ لعله متى ما أردت أن أقوم من المجلس قلنا صاحبي شنو قلنا ما أدري، يأخذ ببالي ثوبي ويركض معي أينما أذهب. فإذا التفرق ليس تحت اختياري، حتى حينئذ نقول السبب تحت الاختيار، لا. فإذا ما ذكره العلامة يفترق عن مقامنا، في مقامنا السبب تحت اختياري وزمان معلوم، فكأن المسبب زمان معلوم وتحت اختياري. وهذا بخلاف فيما ذكره العلامة. التفت يا أخي جيدا إلى هذه المطالب. وأما المناقشة، هاي المناقشة الأولى لصاحب الجواهر راح نردها، في تحديد مبدأ الخيار بالرد. شنو المناقشة في تحديد مبدأ الخيار بالرد؟ قلنا إذا مبدأ الخيار يكون هو الرد، إيش قال صاحب الجواهر؟ يلزم جهالة، بلزوم جهالة مدة الخيار، قال يلزم أنه مدة الخيار مجهولة، ففيه أنها لا تقدح يعني لا تضر. هاي جهالة مدة الخيار، هاي لا تضر ما دام شنو؟ مع تحديدي، يعني ما دام محدد زمان التسلط على الرد، زمان التسلط على الرد محدد من بداية العقد إلى نهاية، وما دام محدد والرد تحت اختياري، إذن كأن المسبب صار ماذا؟ تحت اختياري وإرادتي وزمان معلوم. مع تحديدي زمان التسلط على الرد بلي، والفسخ ماذا؟ ومع تحديد شنو؟ الفسخ بعده إنشائه، هاي إنشائه ما تفصل إن عن كلمة شنو؟ شاء. إيه دير بالك، يعني زمان التسلط على الرد معلوم، والفسخ شو وقت يقع؟ بعد ما ترد، هذا معلوم. شو وقت ما رديت الفسخ يصير بعده؟ امشيت يا اخي. فاذا على هذا الاساس بل نعم، ذكر في التذكرة انه لا يجوز اشتراط الخيار من حين التفرق. اشتراط ماذا؟ اذا جعلت نفسي خيار غير موردنا، لا مو خيار برد الثمن، لا خيار انا افسخك من دون رد الثمن، لكن البداية تكون من حين التفرق. بالي بالي بالي، قال ما يجوز هذا. بس طبيعي يا اخوان، اقول شيئا لكم، انه احنا نشترط نجعل الخيار من حين التفرق، اذا فرضنا انه من دون هذا الاشتراط يعني مع الاطلاق البداية تكون من متى؟ من حين العقد. اما لو كان عند الاطلاق البداية هي من حين التفرق، بعد لا حاجة علما الى ان نشترط كون اشترطنا ام لم نشترط، هي البداية تصير من حين فالحاجة الى انه البائع يشترط ان يكون بداية خيار من بعد التفرق، فيما اذا كان عند الاطلاق وعدم الاشتراط البداية تكون من حين العقد، اما اذا عند الاطلاق ايضا البداية تكون من حين التفرق، فالاشتراط يكون لغوا، يعني مؤكد يكون بلا داعي. التفت الى شرح العبارة يا اخي، اذا جعلنا يقول لا يجوز اشتراط الخيار من حين التفرق، اشتراط من حين التفرق طبيعي ايش وقت يكون؟ إذا جعلنا مبدأ الخيار عند الإطلاق من حين العقد. هذا يسموه إذا جعلنا، فر التعبير كبير علمائي راح أجيب لك الساعة عنه. تقول هذا لبياني تحاشر، هذا إذا جعلنا، هذا بيان لتحقق موضوع الاشتراط. من تفتين شقولني ولا قلت لك تعبير هو ثقيل، يعني المقصود من عدة هذا الاشتراط شو وقت الإنسان يشترطه؟ موضوع هذا الاشتراط متى يتم؟ انه البائع يشترط ان يكون من حين التفرق، اذا كان عند الاطلاق ماذا مبدا الخيار؟ ماذا؟ من حين العقد. فهذا الاشتراط، هذا قول الشيخ، اذا جعلنا مبدا عند الاطلاق بالي تصحيح لاشتراط الخيار من حين التفرق وبيان لموضوعه، انه هذا الاشتراط انما يكون له موضوع ويتم فيما إذا جعلنا عند الإطلاق مبدأ الخيار بالي من حين العقد، وما إذا جعلنا بالي إذا جعلنا عند الإطلاق من حين التفرق فلا يحتاج الباع أن يشترط كون بداية الخيار من حين التفرق، يصير شرط مؤكد زائد مستدرك لغو. التفت جيد على أي حال، لكن فالعلامة قال لا يجوز اشتراط الخيار من حين التفرق، لكن فهذا رد علينا يصير ومؤيد لشيخ الجواهر، يقول لكن الفرق يظهر بالتأمل بين موردنا وبين ما ذكر. وأنا بينت لك إياه شلون، لأنه قلنا زمام السبب في مقامنا بيدي، وما دام زمام بيدي فزمام المسبب أيضا يكون كأنه بيدي، وهذا بخلاف فيما ذكر العلامة. زمام السبب ليس تحت 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 اختيار البائع أو المشتري، لأن التفرق ليس بيده، إذ لعله يريد يتفرق لكنه صاحبنا يتشلب، قلنا ماذا؟ يأخذ بثوبه يسير خلفه. وأما الاستشهاد، جئنا إلى المناقشة الثانية لشيخ الجواهر. ما هي المناقشة الثانية لشيخ الجواهر يا أخي؟ قال بأن العرف يرى أن مدة الخيار هي جميع ماذا؟ المدة من بداية العقد وإلى ما أدري شنو ما بعد الرد، ولا يرى مدة الخيار فقط وفقط 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 شنو؟ كمل شقوله، تبتدئ من حين الرد، لا 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 لا، بل يرى الخيار ثابت حتى قبل الرد، فجميع المدة من أول العقد وإلى النهاية يراها زمان الخيار، فهذا معناه الخيار لا يبتدئ بعد الرد بل قبل الرد موجود. والجواب عن ذلك أن يقال هذا باطل جزما، هذا مدعوة، العرف يرى هكذا. ليش باطل؟ لأن العرف يحدد مدة الخيار على ضوء ماذا؟ على ضوء ماذا؟ قل لي. إما على ضوء ما يقوله الشارع، يعني إذا الشارع قال المدة، مدة الخيار من حين العقد، فالعرف أيضا يرى أن المدة تبتدأ من حين العقد. وإما بلحاظ ماذا؟ العرف يحدد بلحاظ ماذا؟ الجعل من قبل متعاقدين، يعني إذا جعل الخيار من البداية فالعرف يقول من البداية. إذن قول العرف يتبع قول الشارع أو قول المتعاقدين. وفي موردنا تعالى الخيار ثبت بسبب الشرع أو بسبب جعل المتعاقدين في موردنا؟ ثبت بسبب جعل، هم جعل، للشارع جعل، الشارع جعل خيار المجلس، جعل خيار الحيوان، أما ما جعل هذا الخيار، هذا هم جعله. فإذا لازم أن نرجع لمن؟ إلى كيفية جعلهما. فإذا جعلاه من البداية فالعرف يقول من البداية، وإذا من حين الرد فالعرف أيضا يقول ماذا؟ من حين الرد. وبما أنه في مقامنا المفروض حصل عندنا شك في أن المتعاقدين هل جعلاه، مفروض عندنا شك هل جعلاه من البداية أم لا، إذا كنا نجزم جعلاه من البداية فالأمر حينئذ والقضية محلولة، ليس فيها خب عن إشكال. فبما أنه نشك في كيفية جعل المتعاقدين، إذن العرف مات أيضا سوف يشك، لأن العرف تبع من؟ للمتعاقدين. فإذا كان الشك، أكرر هذا، أكرر هذا تكرار، في كيفية جعل المتعاقدين، فهذا معنى أن العرف أيضا يشك. طبق العبارة يا أخي. وأما الاستشهاد عليه، عليه يعني لمن؟ على أن الخيار في جميع المدة حتى قبل الرد، استشهاد عليه بحكم العرفي، ففيه أن زمان الخيار عرفا لا يراد به إلا ما كان الخيار متحقق فيه إما شرعا إما بجعل من قبل، ومقامنا من قبيل الثاني. والمفروض أن الخيار هنا جعلي، والمفروض نشك، فإذا جعلي فالشك في الحقيقة في من يرجع؟ إذا جعلي من القبيل الثاني فالشك في مقامنا يرجع لمن؟ إلى تحقق الخيار قبل الرد بسبب جعل المتعاقدين، هل يتحقق أو ما متحقق؟ نشك في ذلك، هل جعله قبل الرد أم لم يجعله؟ فإذا نشك في ذلك فمعنى أن العرف أيضا شك، لأن العرف تبع للشرع أو جعل المتعاقدين. وأما ما ذكره بعض الأصحاب، هذه رد على المناقشة الثالثة. المناقشة الثالثة يا أخي ماذا كانت؟ أن الأصحاب يرون الخيار يبتدئ من حين العقد، لأنه بهذه الروايات التي قرأناها، الأربعة التي قرأناها، ردوا مقالة الشيخ. مقالة الشيخ، ما هي مقالة الشيخ؟ الشيخ يقول الملك يحصل بعد الخيار، ردوا مقالة الشيخ بهذه الروايات، قالوا له في هذه الروايات الإمام قال الدار دار من؟ دار المشتري، والغلة للمشتري. هذا دليل على أنه، هذا رد على الشيخ، يقول للشيخ هذا دليل على أنه في زمان الخيار المبيع يصير ملكا للمشتري. فكيف تقول أيها الشيخ بأنه المبيع ينتقل بعد الخيار، مع أن الإمام حكم في مدة الخيار المبيع لمن؟ للمشتري. هكذا رد الفقهاء الشيخ. نحن نقول صاحب الجواهر يقول، صاحب الجواهر يقول، يقول هذا الرد لا يتم من قبل الفقهاء على الشيخ إلا إذا كان الفقهاء يقولون بأن الخيار يبتدئ من متى؟ من حين العقد، حتى يصلح أن تكون هذه الروايات رد على الشيخ الطوسي. الشيخ الأنصاري يجيب يقول لا، لعله الخيار يبتدئ من حين الرد. لا من حين العقد. خب، لعلك تقول للشيخ الأنصاري إذا من حين العقد لا يوجد خيار، إذن كيف العلماء سجلوا هذه الروايات وجعلوها ردا على الشيخ؟ نقول من باب لعل الشيخ يقول إذا الخيار موجود، سواء كان موجود بالفعل أو فيما بعد، أو فيما بعد كما في موردنا، في موردنا الخيار يحصل فيما بعد، إذا كان الخيار ثابت إما الآن أو بعد مدة، فالملك لا يتحقق ما دام خيار موجود متصل، أو ما دام خيار موجود ماذا؟ منفصل. لا يتحقق إلا عند زوالي وانتهائي الخيار المتصل أو المنفصل، إذا كان هكذا الشيخ يقول. يعني الشيخ كان يرى على أنه الملك يتولد بعد انقضاء الخيار، لكن أي خيار؟ لا فقط المتصل، لا، بل ولو المنفصل، كما لعله أطلع كلام الشيخ يساعد على هذا. كلام الشيخ مطلق، الشيخ قال إذا انتهت مدة الخيار، أطلع كلامه يدل على أنه يعني مدة الخيار إذا انتهت سواء كان متصل أو الخيار الذي يأتي فيما بعد المنفصل. ولعل بعض الأدلة هم الذي يستدل بها الشيخ تساعد على ذلك الأطلاق أيضا. على أي حال، فإذا كان الشيخ يرى على أنه الخيار حتى إذا كان منفصل، حتى إذا كان منفصل لابد من انقضائه، ومن خصص رأيه بالخيار المتصل؟ إذن تصلح هذه الروايات ماذا؟ رد عليه. وإن قلنا الخيار يبتدئ من بعد الرد، التفت جيدا يا أخي. لذلك يقول وأما ما ذكره بعض الأصحاب في رد الشيخ، هذا رد المناقشة الثالثة، من بعض أخبار المسألة، فلعلهم فهموا من مذهب الشيخ توقف الملك على انقضاء زمان الخيار، لكن أي خيار؟ المتصل فقط، لا حتى المنفصل، لا لعل المقصود الشيخ حتى المنفصل، مطلقا، يعني شو مطلقا؟ حتى المنفصل. فهموا ذلك من رأي الشيخ، لذلك سجلوا هذا الرواية رد عليه. كما لا يبعد عن اطلاق كلامي، اطلاق كلام العلم يساعد، اطلاق كلام الشيخ يساعد على هذا، لان الشيخ قال اذا قضى الخيار حينئذ يحصل الملك، وظاهر الاطلاق مقتضى الاطلاق انه اذا قضى الخيار سواء كان الخيار الان موجود او منفصل ياتي بعد مدة، وكما يقتضي اطلاق ما استدل له به من الاخبار، يعني الاخبار التي جعلت دليلا للشيخ واستدلوا بها في صالح الشيخ ايضا تساعد على هذا الاطلاق. اما ما هي الاخبار مو مهم هذا، ما لم ياتينا ان شاء الله، هو هذا البحث ياتينا ان شاء الله في احكام الخيار بعد ذلك، هذا راي الشيخ والاستدلالات يعني ان شاء الله بعدين، لا تستعجل يا اخي. الامر محصل هذا الامر الخامس يا اخي. خب، نقول على أنه لو ضاقت الدنيا، مو احنا كان كلامنا هنا ضاقت الدنيا علي، المكتبة هم ما تحملتها الى سوق الشي يسمونه وعرضتها على البيع، اشتراها شخص وقلت لابويا بيني وبينك سنة، متى ما رددت لك الثمن ترجع المكتبة لي. قال بالي شيخنا بالي بالي، ممنون ممنون. قلت له جزاك الله خير. ذهبت الى الدار، انتفعت بالفلوس، اكلت خبزا وكبابا، لكن يا اخي بعد كم يوم احترقت المكتبة. هذه المكتبة النفيسة احترقت عند المشتري. هسه اما قبل رد الثمن او بعد رد الثمن، بالتالي احترقت. هسه شلون احترقت؟ انت مالك شغل بعد، احترقت. فحينئذ انا البايع، لي حق الفسخ؟ خيار لي ام لا؟ لو كانت المكتبة موجودة خيار لي، اذا رددت الثمن خيار لي. الان خيار لي ام لا؟ قد يقال نعم، اذا رددت الثمن لك حق الفسخ والمكتبة افرض ما موجودة، ننتقل علما الى المثل ان كانت مثلية او اي شكوبي او القيمة ان كان قيمية. ولعل قائل يقول لا شيخنا لا، خيار ما موجود، لان الخيار كان موجود لارجاع ماذا؟ العين. فالخيار يثبت اذا العين موجودة، فيشترط في هذا ثبوت هذا الخيار ثبوت العين ووجود العين. فاذا كانت العين تالفة اذا لا خيار، لا بأس، احتيهم حلوة. لكن لرب قائل منكم يقول كلام جانبي، شيخنا بلي، اذا كان هذا الخيار مشروط ببقاء العين فيلزم محذور كبير لا تلتزم به. شنو هو المحذور الكبير؟ شنو هو المحذور الكبير يا اخي؟ شنو هو شنو هو شنو هو المحذور الكبير؟ المحذور الكبير هذا هو انه يلزم من ذلك جواز اتلاف العين، يجوز اتلاف العين، لان في الواجب المشروط في الوجوب المشروط لا يجب التحفظ على الشرط، مثل الحج مشروط بما وجوبه بالاستطاع، لكن هل من اللازم ان اذهب واعمل واكتسب كيما احقق الشرط واوجد الشرط؟ جاوبني. كلا، الوجوب المشروط بشيء لا يقول حصل الشرط، بل يقول ماذا يقول؟ اذا حصل صدفتين اتفاقين، الشرط حصلت على فلوسين بميراث او غير ميراث واستطعت، حين اذن يجب الحج. اما ما واجب تحصل الاستطاعة ونعم كذلك. لو كان ثبوت الخيار مشروطا ببقاء العيني يلزم عدم وجوب التحفظ على العين، يعني المشتري ما لازم يتحفظ على العين، بل يجوز أن يتلفها، لأن الوجوب المشروط لا يقول لنا كل وجوب إذا كان مشروط بشيء، كل شيء إذا كان مشروط بشيء آخر لا يقول حصل الشرط، بل يقول إن اتفاقا الشرط حصل فحينئذ بالي يثبت هذا الشيء، تلتزم بهذا الشيء. الجواب أقول لا منافاته بين كون ثبوت الخيار مشروط ببقاء العين وبين وجوب التحفظ على العين. منافات ما موجود. لماذا منافات ليست موجودة؟ لأنه في باب الاستطاعة صحيح الإنسان ما لازم أن يحصل استطاعة، لأن الوجوب وجوب الحج المشروط بالاستطاعة لا يقول له اذهب واستطع، لكن لو استطاع بميراث أو غير ميراث يجب التحفظ على الشرط أم لا؟ يجب، نعم يجب. ففي باب الوجوب المشروط إيجاد الشرط ليس لازم، أما لو وجد وحصل فالتحفظ عليه بعد ذلك لازم أم لا؟ ها؟ هو لازم، واضح من الواضحات بعد. وفي مقامنا نقول الشرط من الأول حاصل المفروض، المكتبة أنا حينما أعطيتها له كانت سالمة وموجودة، فشرط الخيار وهو بقاء العين حاصل. فإذا كان حاصل لا بأس وأن نقول يجب عليك التحفظ عليه على بقائه. صحيح في باب تكرار هذا بعد، في باب الوجوب المشروط إيجاد الشرط ليس بلازم، إيجاد الاستطاعة ليس بلازم، أما بعد وجود الاستطاعة فالتحفظ على بقاء لازم. هناك كذلك الشرط وهو بقاء العين المفروض حاصل، فإذا حاصل حينئذ التحفظ عليه لازم، لا بأس بذلك، أي محذور ما موجود فيه. وفهرس يا أخي من الأول الكلام على أنه إذا تلف المبيع هل خيار موجود للبائع أم لا؟ قد يقال نعم له خيار لكنه يأخذ المثل أو القيمة، وقد يقال لا لأن هذا الخيار خيار لاسترجاع العين فهو مشروط ببقاء العين. ولا تقل إذا كان مشروطا ببقاء العين لازمه أن المشتري يجوز له إتلاف المكتبة، لا تقل ذلك. لماذا لا تقل ذلك؟ لأننا نقول في باب الوجوب المشروط، الوجوب المشروط لا يقول أوجد الاستطاعة، ولكنه يقول بعد وجود الاستطاعة حافظ عليها. في مقامنا هكذا المفروض على أن الشرط حاصل، أن العين سالمة تامة، فلا بأس يمكن للوجوب المشروط أن يقول على أنه تحفظ على بقاء هذه المكتبة كي ما يتمكن البائع من تحصيل غرضه وهو إرجاع العين، لأن غرضه متعلق بإرجاع العين. طبق العبارة الخامس، لو تلف المبيع كان من المشتري، تلف يعد من المشتري لا يعد من البائع بحيث ما إلى حق الرجوع له، ليش تلف يكون يا أخي من البائع ومن المشتري؟ هو واضح بقى، لأن ملكه المكتبة صارت ملك إما للمشتري فالتلف منه. مضافا إلى أنه عندنا قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار، ممن لا خيار له، وهذا المشتري هو الذي لا خيار له فيكون التلف منه. فذني نكتين بينت لك نكتتين لكون التلف من المشتري، سواء كان قبل الرد او بعد الرد، حتى اذا كان قبل الرد هذا التلف، لكن ما دام بعده لم يفسخ، يعني يا رد المقصود رد الثمن، حتى لو كان التلف بعد رد الثمن لكن قبل ان يفسخ، مجرد رد لكن بعده لم يفسخ. بلي مولانا، بلي مولانا، ونماؤه ايضا له مطلقة، يعني نماء المبيع علما للمشتري مطلقة، يعني قبل الرد او بعد الرد ما دام فسخ لم يحصل. لكن كلام اهنا يا اخي، هذا المبيع لو تلف خيار البائع يسقط، يقول وضار عدم سقط خيار البائع، فيسترد المثل او القيمة برد الثمن، يعني لما يرد الثمن يسترجع المثل او القيمة، حينما يرد الثمن او بدل الثمن اسمه مهم. ويحتمل عدم الخيار، ليش؟ بناء على ان مورد هذا الخيار هو الزام ان له رد الثمن وارتجاع، عبارة ركيكة عبارة ركيكة مناسب يكون يقول بناء على أن مورد هذا الخيار هو إلزام ارتجاع المبيع عند رد الثمني مناسب مو ألطف يصير يولا على أي حال هو إلزام أن له رد الثمن وارتجاع ماذا مو البيع المبيع صحيح يا أخي العبارة وظاهره ظاهر هذا الإلزام اعتبار بقاء المبيع في ذلك يعني في ثبوت الخيار في ذلك يعني في ثبوت الخيار في ذلك يعني في ثبوت هذا الخيار فلا خيار مع تلفه يعني مع تلف المبيع وقد تقول شيخنا إذا كان الخيار مشروط بكذا فلازم أنه لا يجب التحفظ على العين كما في الاستطاعة يقول لا ثم إنه لا تنافي بين شرطية بقاء العين المكتبة وبين عدم جواز تفويت الشرط يعني إتلاف أنه لا يجوز إتلاف المكتبة لا بس فنقول فما يجوز للمشتري إتلاف المبيع كما سيجي في أحكام الخيار إن شاء الله بين أنه ما يجوز أن يتلف المبيع في زمان الخيار لأن غرض البيع متعلق بالمكتبة من الخيار هو استرداد المكتبة عين ماله ولا يتم إلا بالتزام إبقائه يعني إبقاء المشتري إبقائه إبقاء المبيع للبايع فالخلاصة لا منافاة بين أن نقول شرط الخيار بقاء العين وبين وجوب التحفظ على العين وبينت النقطة قلت لأن الوجوب المشروع هو ما بين الشيخ النقطة الشيخ ترى ما بينها بالعبارة أنا بينت لك إياها ولو تلف الثمن فإن كان الآن نأتي إلى تلف الثمن ذاك كان إلى تلف المبيع الآن نقول إذا تلف الثمن نقول إذا تلف الثمن تلف تارة يكون بعد الرد وأخرى يكون ماذا قبل الرد إذا فرض أن الثمن تلف بعد الرد يعني جئت المن إلى المشتري بالثمن قلت له تفضل مولانا هذا الثمن سيو نفس الثمن أو مثله مو مهم هذا دفعته إليه قال جزاك الله خير الجزاء وضعه في جيبي لكن أنا بعد لم أفسخ لم أقل فسخته وضعه في جيبه جيبه كان فيه ثقب يا أخي وإذا بالفلوس تقع في البالوعة التلف الآن تلف الفلوس ممن أجبني يا أخي مفروض بعدي لم أفسخ إذا فسخت حتما الفلوس صارت منك علما للمشتري فتلفها من مالكها من المشتري لكن بعد لم أفسخ فهي بعد ملك لي أنا البائع فتلفها ممن يقول عندنا قاعدة تأتينا إن شاء الله التلف في زمان الخيار ممن لا خيار ومن هو ممن لا خيار من هو الذي ليس له خيار هو المشتري إذن من المشتري إلا اللهم أن يقول القائل منكم يا شيخنا هذه القاعدة تختص بالمبيع ولا تشمل الثمن يعني المبيع إذا تلف في زمان الخيار فهو ممن لا خيار له وأما الثمن إذا تلف في زمان الخيار فلا نقول بأنه ممن لا خيار له بل أزيدك شيء شيخ الجواهر قال ظاهر رواية معاوية ابن ميسرة تذكروها رواية معاوية ابن ميسرة مضمونها بالله خلنا نستذكرها رواية معاوية ابن ميسرة بالله خلنا نتذكر خلاص بعدين نستذكرها ان شاء الله قال ظاهر رواية معاوية ابن ميسرة ان الثمن لو تلف فهو ممن له الخيار لا ممن ليس له ممن له الخيار من هو الذي له الخيار باعني من البايع قال ظاهر رواية معاوية بن ميسرة ذلك الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول كل ما أنا أدقق في رواية معاوية ابن ميسرة أريد أنا أستفيد منها ما قاله شيخ الجواهر. ما 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 أستفيد يا أخي، لأن خل راجع أسأل عن رواية معاوية ابن ميسرة. شخص احتاج إلى بيع داره فمشى، مو كانت الرواية ولا أخيه قال داري لك أحب من إلى آخره. خب الإماء حينئذ ماذا سأل؟ حينئذ ماذا سأل السائل؟ على أنه لو كان لها غلة، لو كان للثمن غلة وأصاب في هذا المال لمن يكون؟ الإمام ماذا قال؟ لمن يكون غل الفوائد، فوائد الثمن لو أصاب في الثمن. الإمام ماذا قال للبائع؟ أنا طبيعي فسرتها فيما قبل، إذا تذكرون قلت احتمالين في تلك العبارة موجودة، وأنا اخترت في ذلك الحين تفسيرها بمن؟ بالمشتري، بقرينة الذيل أنا قلت، لكن الشيخ اختار ماذا الآن؟ بل البائع. هتشي مو مهم انسى هذا يا اخي، لكن يبقى على الشيخ التهافت بين تعليل وبين الكذا، مو مهم انسى. فالامام سلام الله عليه قال بل للبائع، ثم الامام سلام الله عليه بين انه ارأيت لو ان الدار احترقت كانت ممن تكون، هتش العبارة كانت ممن، اللي قلنا شلون عبارة هذه كانت ممن تكون، تكون من مال من المشتري. فالرواية أقصى ما تعرضت لها شيئين، الشيء الأول نماء الثمن لمن؟ على تفسير الشيخ نماء الثمن للباع. الشيء الثاني الدار لو احترقت من المشتري. قل ليس في الرواية ما قاله شيخ الجواهر، الذي قال شيخ الجواهر قال الرواية تدل أن الثمن لو تلف مدار ثمن يكون من البائع، ليس فيها، ليس في هذه الرواية عين ولا أثر من ذلك، لم تدل الرواية على أن لو تلف الثمن يكون ممن له الخيار وهو البائع، لم تدل. بلي يمكن بوسيلة من الوسائل نستفيد أن الثمن لو تلف نستفيد من طريق آخر، مو من الرواية، من طريق آخر، أن الثمن لو تلف من البائع يعني ممن له الخيار، لكن من طريق آخر. ما هو الطريق الآخر؟ ما عن هكذا نقول عندنا قاعدة تأتينا إن شاء الله الدعية الإجماع عليها، أسا ما الدعية الإجماع عليها العفو، تقول الضمان بالخراج. هذه عبارة كبيرة، عبارة كبيرة هذه، ها راح أصغر العبارة. من له الغن فعليه الغرم، من عليه الغرم يعني إذا فوائد تتحصل مقابل الفوائد شنو؟ ضمان عليك، إذا أنت الفائدة والغنيمة إليك فلو تلف حينئذ الخسارة عليك. هذه القاعدة إذا تقبلها ضمها إلى شيء، وهو أن نماء الثمن، الثمن ملك من؟ ملك البائع. ونماء الملك يكون علما، نماء ملك شخص يكون ملك علما النماء لذلك الشخص بالإجماع، بالإجماع الثمن ملك علما للبائع، نماؤه حتما يكون علما، نماؤه حتما يكون علما للبائع لأنه مالك. هذا الإجماع الذي يقول أن النماء يكون للنماء الثمن يكون للبائع، لو ضمان إلى قاعدة من له الغن فعليه الغرم، لازمه النتيجة شو تصير؟ أنه ما دام ربح الثمن للبائع فتلف الثمن يكون منين؟ من البائع الذي له الخيار. لكن هذا استنتجناه يا أخي من هذا الطريق، لم نستنتجه من نفس التفت. ترى المطلب دقيق يا أخي، المطلب دقيق يا أخي. فالخلاصة أكرر أفهرس يا أخي المطلب من الأول، الخلاصة لو تلف الثمن بعد الرد وقبل الفسخ، تلف من أين يكون؟ بناء على القاعدة التي تقول تلف الشيء في زمان الخيار ممن لا خيار له مناسب يكون تلف من البائع، من المشتري، لأنه ليس له خيار، إلا أن يقال تلك القاعدة لا تعم الثمن، تختص بالمبيع. بل شيخ الجواهر قال بالي 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 تختص بالمبيع ما تشمل الثمن، إذا الثمن تلف ممن له الخيار. ايه قال رواة معاوية بن ميسر تدل على ذلك. احنا نقول لرواة معاوية بن ميسر ما تدل لو تلف الثمن يكون من البائع ممن له الخيار، اقصى ما تدل على حكمين مسلمين. شنو حكم مسلمين؟ انه 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 نماء الثمن للبائع لو احترقت الدار من المشتري. ما دلت الرواية لو احترق الثمن يكون من البائع؟ نعم يمكن أن نستفيد ذلك أن الثمن لو احترق يكون من البائع بضميمة قاعدة إلى إجماع، بضميمة مقدمة إلى مقدمة. إحدى المقدمتين أن الخراج بالضمان، يعني من له الغن فعلي، من له الغرب، من له الغن فعليه الغرب. الشيء الثاني إجماعك عندنا يقول على أنه نماء ملك شخص يكون لذلك الشخص، هنا الثمن ملك للبائع فنماؤه ملك للبائع، فإذا نماؤه يكون للبائع لازم تلك القاعدة أنه لو تلف الثمن يكون من البائع أيضا. لكن هذا كله استفدنا من هذا لا من نفس الرواية، فكلامك شيخ الجواهر باطل. لكن أسلم الشيخ الأنصاري يقول يوجد مجال للتشكيك، من يريد التشكيك، من يريد أن يشكك في شمولية تلك القاعدة، يا قاعدة أن تلف في زمان الخيار ممن لا خيار، من أراد أن يشكك في شمولية هل الثمن إلى مجال، وإن كان ظاهر الأصحاب الشمولية للثمن، لكن من أراد أن يشكك إلى مجال التشكيك. احنا ما نقبل استظهار شيخ الجواهر عدم الشمولية من الرواية، هذا احنا نريد نناقش فيه. اما اصل التشكيك في الشمولية عن الدعوة مسلمة، الاستدلال على هذا التشكيك برواية معاوية مازل ليس بصحيح. طبق العبارة، ولو تلف الثمن فان كان بعد الرد وقبل الفسخ فمقتضى ما سيجيء من أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، كون هذا التلف منيا؟ من المشتري، لأنه ليس له خيار، وإن كان وملك الثمن للبائع لكن يصير تلف من المشتري، إلا أن يمنع شمول تلك القاعدة للثمن، يقال لا تشمل الثمن تختص بالمبيع، ويدعى بالمبيع كما ذكره بعض شيخ الجواهر، واستظهر الاختصاص بالمبيع وقال ما تشمل الثمن، قال لأن رواة معاوية بن ميسر رواية معاوية تدل على أنه لو تلف الثمن تلف يكون ممن له الخيار وهو البائع، واستظهره يعني استظهر الاختصاص بالمبيع من رواة معاوية بن ميسر المتقدمة. الشيخ يقول ولم أعرف وجه الاستظهار إذ ليس فيها إلا هذين الحكمين قلنا، إلا أن نماء الثمن للبائع. التفت يا أخي وأنا قلت لك تكون هذا كله تبين أن هذا التعبير من الشيخ يدل على أنه يفسر الشيخ تلك العبارة، يفسر ماذا؟ بل فإن هذا الرجل قد أصاب في هذا المال، يفسر الرجل بمن؟ بالبائع. قد أصاب في هذا المال يفسر بمن؟ بالثمن، خلافا لما نحن فسرناه. على أي حال بني مولانا إلا في هذا أن نماء الثمن للبائع واحد وتلف المبيع يكون من المشتري، وهما مسلمان إجماعيا، أقصى ما بيع ما بيع على أنه لو تلف الثمن احترق الثمن يكون من البائع، وهما إجماعيان. حتى لو سلمنا بقاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، ذن الحكمان نسلم بهن، حتى في موكون التلف من لا خيار له، فلا حاجة لهما إلى تلك الرواية ذن الحكمين. صحنا نقول للشيخ الأنصاري والشيخ الجواهر لم يتمسك بهذه الرواية لهذين الحكمين، حتى أنت تقول فلا حاجته فلا حاجته بالي، هو تمسك بالرواية لذاك الحكم لا لهذين حتى تقول فلا. على أي حال، وإذن الرواية ما تكون مخالفة علما لهذه القاعدة، يا قاعدة التلف في ثمانة لأن من الأخير، لأن ما دلت على أن الثمن لو تلف واحترق يكون من البايع، يعني ممن له الخيار، بلي وإنما المخالف لهذه القاعدة ماذا؟ مجموع أمرين لو ضممنا واحد إلى الآخر، هي قاعدة أن الخراج بالضمان، يعني إذا خرج شيء الخراج عن شنو، يعني إذا خرج شيء نفع يعني حصلت، باع باع المقابلة بالضمان، الباع باع المقابلة بالضمان يعني مقابل الضمان، مقابل ضمانك ما يخرج، ما يخرج مقابل شنو؟ ضمانك للحين لو تلف. هذه القاعدة إذا ضميناها إلى الإجماع، يا إجماع على كون النماء للمالك، النماء ما هو يعني نماء الثمن للمالك، المالك من هو؟ البايع، لازمه أنه لو تلف الثمن يكون من البايع. نعم أقول هذا الإجماع ما نحتاجه، هذا تعليق يا أخي التفج، هذا الإجماع ما نحتاجه، لأن هي الرواية دلت على أن النماء لمن يكون؟ للباب، إجماع ما نحتاجه. ففقط الشيخ الأنصاري كان يكفيه أن يقول وإنما المخالف لها هي قاعدة أن الخراج بالضمان، ها خلاص خلاص التفت لذن النكات يا أخي. على أي حال، فأرجع إلى أصل الموضوع، فدعوة صاحب الجواهر غير مسلمة استفارة من الرواية، بل أصل الدعوة استدلال غير مسلم، أما أصل الدعوة وهي أن قاعدة التلف ممن لا خيار له لا تشمل الثمن، التشكيك له مجال، نعم الإشكال في عموم تلك القاعدة للثمن، إيه هذا له مجال كعمومها لجميع أفراد الخيار، هذا تشكيك ثاني أنه هذه القاعدة تعم تختص فقط بخيار المجلس والحيوان والشرط أو تعم جميع هذا بحث يأتينا مفصل إن شاء الله تعالى، بل لكن الظاهر من أطلاق غير واحد من العلماء عموم القاعدة للثمن يقول تعم الثمن خلافا لشيخ الجواهر، بل تختص فيما بالخيارات الثلاثة، أعني خيار المجلس والشرط والحيوان، وقلنا يجيء الكلام في ذلك، وإن كان التلف قبل الرد شلون يا أخي؟ إذا الثمن تلف متى؟ فالطريق قاعد أرد الثمن، رايح أنا فرح مسرور أرد الثمن إلى المشتري، حتى حينئذ ماذا؟ أسترجع من المكتبة، أجلس في المكتبة، أطالع في المكتبة، في الطريق يا أخي ضاعت الفلوس ممن تلف، ممن تلف حينئذ هذه الفلوس ممن لا خيار له، من هو الذي لا خيار له؟ هو البايع، ساعة هيك نسوي ساعة هيك البايع، لأن الخيار يتولد بعد الرد، فقبل الرد هنا كنا نتكلم في الشق السابق، بعد الرد هو خيار موجود للبايع، لا تقول تنافيك، هنا قاعد نتكلم قبل الرد، فالذي لا خيار له هو البايع، وهو ما أبالي مالك المفروض للثمن، فالتلف منه يصير. لكن الشيخ رضوان الله عليه يقول المبنى أولا فاسد، المبنى شنو هو المبنى؟ بنينا كون التلف من البايع لأجل على أنه ماذا؟ البايع لا خيار له، يقول هذا فاسد. تقدم عندنا أن ظاهر العلماء يقولون الخيار موجود قبل مو تقلنا ولا ظاهر العلماء الوجه الثاني يقولون الخيار موجود قبل الرد، ولو سلمنا المبنى البناء فاسد، يعني لو سلمنا على أنه خيار ما موجود للبايع، لكن هذا ما يستلزم يصير التلف منين؟ من البايع، بل بعد من المشتري. لماذا؟ لأن البيع متزلزل كيفما كان، وإن كان بعد خيار لم يثبت للبايع، لكن البيع كيفما كان ماذا؟ متزلزل. يعني لو رد الثمن هذا البائع حصل الخيار والفسخ. فإذا كان متزلزل البيع ولو بخيار ليس فعلي وإنما بخيار، يأتي فيما بعد. هذا التزلزل يكفي لفيرورة الضمان على من يستتب على من الضمان على المشتري، لأن من تأمل في قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، من تأمل في دليلها إن شاء الله بعدين يجي، يلاحظ أن الدليل على أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، الدليل ما هو؟ التزلزل، تزلزل البيع، سواء كان بخيار فعلي أو بخيار مستقبلي. فما دام الدليل والنكتة هي التزلزل، لو تم ما يقول الشيخ، بس هذا يحتاج انه ان شاء الله احنا يكون نشوف الدليل بعدين من هاي القاعدة، نشوف صدق يقول الشيخ يولا. لو كانت النكتة لكون الضمان ممن لا خيار له، يعني من المسأل، النكتة هي التزلزل، فهذا التزلزل في موردنا موجود وان كان بخيار مستقبلي. طبق العبارة، وان كان التلف قبل الرد فمن البايع هذا التلف يكون بناء على عدم ثبوت الخيار قبل الرد، يعني على الاحتمال الاول من الاحتمالات السابقة، وفيه مع ما عرفت من منع المبنى باطل، يعني صحيح على انه خيار ماذا موجود، لانه قلنا ظاهر العلماء الوجه الثاني منع البناء، يعني افرض خيار ما موجود لكن هذا ما يستلزم على ان التلف يصير من البايع، فإن دليل ضمان من لا خيار له ما لصاحبه مفعول به لقوله ضمان، يعني الدليل ضمان من لا خيار له، لمن يضمن؟ مال صاحبه، من لا خيار له هو المشتري، مال صاحبه يعني مال البايع، دليل ضمان هذا المشتري مال هو، هاي الواو احذفها، هو تزلزل البيع، سواء كان هذا التزلزل بخيار متصل او بمنفصل، كما يقتضيه اخبار تلك المسألة. اي مسألة؟ التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، سيكون الراجع ذيك الاخبار ان شاء الله فيما بعد ونشوف صدق يقول الشيخ ام لا، كما سيجي. ثم ان هذا نرجئه ان شاء الله، المقصود يوم السبت ان شاء الله خو تعطيل، كذلك يوم الاثنين يوم الاحد تبع للحوزة، ان عطلت عطلنا وإلا فلا، والحمد لله رب العالمين.